بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم في البحث عن أوامر الاستحباب أن بعض القرائن النوعية تساعد على استظهار الاستحباب من بعض الأوامر التي تأتي بصيغة افعل أو ما يشبهها مما قد يأتي الحديث عنه بعد ذلك إن شاء الله. وقد ذكرنا أن من جملة القرائن التي تكشف عن الاستحباب ذكر الأثر الوضعي، الأثر الحسن غير الملزم. طبعا إذا كان أثرا عظيما ملزما قد يكون هو يكشف عن الوجوب. وقد ذكرنا لذلك بعض الأمثلة، أظن بل أدعي أن تكثير الأمثلة خصوصا التي تستند إلى النصوص الشريفة وليست الأمثلة الافتراضية لها أثر بالغ في تنمية الملكة الأصولية، في تشخيص القرائن وتنمية القابلية على الاستفادة من الأدلة. لهذا هذا أمر مهم جدا، ويا ليت أن كل واحد منا يبقى يبحث أو عندما يطالع ويصادف بعض النصوص يلتفت إلى أنها تندرج تحت هذه الكبرى الاستظهارية أو تلك، هي تكون من مصادق هذه القرينة أو تلك. على أي حال هذا جهد المقل، وإن كان أيضا بمساعدة بعض الأعزاء أيضا هم مساعدونا في توفير بعض الأمثلة، هذا نقدمه أمامكم لتعميق هذه الخصائص وهذه القرائن، يعني فهم هذه القرائن ومعرفتها. من جملة الأمثلة ما رواه الكليني عن أحمد بن محمد الكوفي عن ابن جمهور عن أبيه عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام، وأيضا بطريق آخر عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام. طريقان، قال أمير المؤمنين عليه السلام، ربما هو هذا طريق الشيخ، وتدرون هنا ما تبين المصادر عندنا، وهو رواه عن الكليني ورواه بطريق آخر، ربما يكون الأمر هكذا. المهم الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام: زوروا موتاكم. لو قالها فقط ربما نستفيد منها الوجوب بدون أن يضيف الأثر الوضعي، دل على الإرسال، إلا أن نستفيد من قرينة أخرى تمنع من استفادة الوجوب. قال أمير المؤمنين عليه السلام: زوروا موتاكم فإنهم يفرحون بزيارتكم، وليطلب أحدكم حاجته عند قبر أبيه وعند قبر أمه بما يدعو لهم. المهم قضية طلب الحاجة قد يكون ليس هو مباشرا يدل على المدعى، أما الأمر بزيارة الموتى وهذه النسبة الإرسالية في صيغة إفعال عقبت بذكر الأثر الذي يترتب على هذه الزيارة، وهو ليس بالذلك الأثر اللازم، مجرد إفراح الميت أو الحي ليس أمرا لازما، وإنما هو أمر حسن راجح محبوب للنفس، ربما هو أيضا محبوب لله عز وجل، عادة هكذا يعني إدخال السرور وأمثال ذلك. ولكن هذا لا يعني هذا يناسب الاستحباب. ومنها من القرائن المهمة ذكر الأجر. ذكر الأجر أيضا هو ربما يكون مناسبا للاستحباب. وطبعا قبل أن نمضي في تعداد القرائن لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أن هذه القرائن هي قرائن نوعية غالبية، وإلا من المعقول جدا أن يكون هنالك أمر وجوبي ومع ذلك يذكر الأجر فيه على الواجب. ليس غريبا أن يكون الواجب له أجر، وليس غريبا أن يكون الواجب له أثر وضعي حسن فيذكر ذلك. ولكن ربما لو يكون الحديث وحده وفقط فيه ذكر الأجر أو فيه ذكر الأثر الحسن وما أشبه ذلك قد يكون لا يفيد الوجوب. فإذا هذه القرائن التي نذكرها هي لا تتعدى كغيرها من قواعد مباحث الألفاظ في علم الأصول، هي قرائن نوعية غالبية وليست مضطردة حتمية مثل القضايا مثلا العقلية والمنطقية. فذكر الأجر والثواب مثل قوله، مثل ما رواه ابن قولويه بسنده عن الصادق عليه السلام في حديث أنه قال للمفضل: يا مفضل، إذا أتيت قبر الحسين بن علي عليهما السلام فقف بالباب وقل هذه الكلمات، فإن لك بكل كلمة كفلا من رحمة الله. ولعل النكتة في أن ذكر الأجر هو يناسب الاستحباب هو أن ذكر الأجر هو يحقق داعيا للإطاعة، وإذا كان الأمر واجبا فالواجب عادة يكون معه داع أقوى غير الأجر، وهو داع الخشية من المعصية إذا تخلف عنه، فذاك هو يكون الداعي الأكثر تأثيرا في النفوس عادة، لعله هي هذا المنشأ أو غير ذلك. إحنا إجمالا باستظهارنا عندما نشوف مثلا أمر بأداء صلاة في ليلة الجمعة، في مثلا ليالي رجب، في الأيام البيض، ما أشبه ذلك من الأمور، أو الليالي البيض، ونشوف وياها أجر، نفهم عادة أن هذا الأمر مستحب. ومنها من القرائن كونه في سياق أوامر أخرى استحبابية واضحة الدلالة على الاستحباب. طبعا إذا هي الأوامر الأخرى أيضا هي ليست واضحة الدلالة على الاستحباب لا تصلح أن تمثل قرينة سياقها حجة عرفية نوعية استظهارية في استفادة الاستحباب من أحدها، إن هي راح يصير بها غموض، أو هي قد يكون يفهم منها بدوان الوجوب ما نفهم منها الاستحباب. ومنها كونه في سياق أوامر أخرى أو أوامر أخرى، أوامر أي أوامر ممنوع من الصرف لو على مفعل، يعني شو لهجتي أشوفه ممنوع من الصرف صحيح. وكونه في سياق أوامر أخرى واضحة الدلالة على الاستحباب من قبيل قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ذكرناها هذه الآية كشاهد على أمر آخر في الأثر الوضعي الحسن فيما سبق، ولكن هي في سياق: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وجود هذه الأوامر اللي هي مناسبة للاستحباب هو يصير شاهد حتى على مثلا عن المراد من بعضها. نعم ربما قوله فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن، هذه ربما نفهم منها الوجه أمر خاص، هو هم تغير السياق ما إجا على نفس الوتيرة. أما ما عدا ذلك مثلا الأكل ما نفهم من عنده بظاهره أنه يعني وجوب، سهنا الإنصاف أنه هل هذا هو ناشئ فقط من السياق أو لا، هو عادة الأمر بالأكل والشرب يكون هو شأن ومناسبات الحكم والموضوع فيه عادة يكون استحبابي، يعني ما يصير بإلزام على أي حال. إذا هذا المثال متى توجد أمثلة أخرى، وقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أيضا هنا الظاهر على الأقل كلوا واشربوا، إذا هي واضح أن هذا الاستحباب للنكتة التي ذكرناها وهي أن الأكل والشرب مناسبة الحكم والموضوع فيه أن لا يكون إلزاميا، فهذا السياق يناسب أن الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد يكون استحبابيا أيضا، صار سياق يصير هذا مناسب له. بعد ما نفهم من عند الوجوب وجوب أخذ الزينة عند كل مسجد، واضح إن شاء الله. لا مو الأول بأثر وضعي كما ذكرنا فيما سبق.
هو مرجحا في سياق أمور واضح،
أن واضح الاستحباب على سيدنا الأول بجهتان تساقط عليك رطبا جنيا، هذه هي قرينتها على الاستحباب ذكر الأثر الوضعي. كلي واشربي هي قرينتها على الاستحباب بما يناسب الأكل والشرب ومناسبة الحكم والموضوع الخاص. لا احنا خو ما نقدر نقول إلا يصير عندنا وضوح، يعني هذا مجرد نقول ما يصير بالنتيجة احنا ما نريد نجي نبين قرينة وتكون بارزة وواضحة، إذا كانت هي الوحيدة ومع ذلك هكذا نستفيد، نريد نتلمس وجود القرينة فما له معنى أن نجي نشوف وجود قرينة أخرى أيضا في البين، ما راح ينفع. وما رواه الكليني، هذا موضوع السياق موضوع جدا مهم، ربما أنتم بس تراجعون ذاكرتكم الفقهية وتجاربكم في يوميات الفقه تجدون أنه كم أننا في كثير من الأحيان نتحير أو نبحث، مو إلا نتحير، في دلالة بعض الأدلة وتكون حجتنا الأساسية على الاستحباب فيها هي السياق، فإحنا هذا الموضوع نحتاج أن نشبعه بحثا، ما يبقى مرتجل وبحسب كل قضية كأنه منفصلة عن القضايا الأخرى. ما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، يعني هو الكليني رواه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، سند يعني قوي جدا، قوي مو بالمعنى الاصطلاحي، يعني سند معتبر جدا. أحسنت، مو سند واحد أم سند لا. قال إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافية وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلي المكتوبة، ثم قل في دبر كل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، وأحرم بالحج ثم امضي وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الرضاء دون الردم فلبي، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى. شوف ايش قد عندنا أوامر هنا، وهذه الأوامر واضح أنها استحبابية، وبعضها يسند بعضا في استحبابه، لا نستثني من ذلك إلا فعل الحج، الفعل اللي هو من مقومات الحج، طبعا هنا راح يصير إلزام به، والأمر به عادة لم يكون أمر ضمني من باب أنه هذا جزء من الحج. ولا نفس السياق، إذا شككنا في أحد هذه الأمور أنها لازمة أو غير لازمة، هذه الرواية تدل على أنه مستحب. نعم.
واحد
يختل
بالسياق،
لا ما يختل. كم فعل؟ كم فعل؟
الثوبين
واجب. من يقول لبس الثوبين واجب؟
إيش؟
فهو لازم يلبس الثوبين معا؟ من يقول؟ هم يصير استحبابي. الستر هو ذاك بحكمه الأصلي. هو موجود، أما لبس الثوبين هو نفس هذا هندام الحج، الهندام الإحرام الكامل استحبابي، من يقدر يقول عنه واجب؟ الغسل يصير مستحب، دخول المسجد حافيا مستحب، دخوله بسكينة ووقار مستحب، الصلاة ركعتين مستحب، والجلوس حتى تزول الشمس أيضا راح نفهم أنه مستحب. بعد مو نفهم من عند الوجوب، لأن قد الإنسان يحسب أنه هذا من جملة أفعال الحج يصير وجوبي، هاي الرواية بسياقها تدل على الاستحباب. واضح إن شاء الله. وأيضا ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محمود عن خالد بن نافع البجلي عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام. طبعا هذه الرواية هو ذكرها الكليني ابن محبوب ثم يستمر، لكن احنا استقينا السند من روايات سابقة هو ذكرها، قد يكون الإنسان من يراجع يشوف فرق، لكن هو بالنتيجة احنا ننقل بال يعني بما يناسب ايضا القرآن. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أوصني، فقال لا تشرك بالله شيئا، وإن حرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالإيمان، ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كان أو ميتين، وإن أمراك أن تخرج من أهل ومالك فافعل، فإن ذلك من الإيمان. واضح أنه الحديث الكلام وصية، والرجل مؤمن يعني الحد اللازم من الإيمان متوفر، الأمر بإطاعة الوالدين إلى هذا الحد بحيث حتى أن يخرج من أهله وماله، والتعبير أنه فإن ذلك من الإيمان أو تعبير تشويقي تشجيعي، هذا واضح أنه استحبابي، وهذا وضوح أنه استحبابي هو شاهد على أنه هذه الأمور كلها احنا نفهمها أنها مستحب. الأول منها استحباب اعتقادي للدرجة المتقدمة من الإيمان، بحيث حتى إذا عذب إذا كذا ما يخطر بباله شيء، هذه قضية واقعة تحتاج إلى درجة عالية من الإيمان. وأيضا من ناحية أخرى هذه الأمور التي ترتبط بالوالدين، فلهذا من تقرأ هذه الرواية كلها بعد ما تقدر تستفيد منها الوجوب، وإلا إذا فد واحد مبتدئ بالفقه مستوى دارس ذن المقدمات ماكو بالمعالم وبأصول الفقه وكذا، قول بلي هذا ظاهر من الوجوب، لأنه قاعد يبين ولاية الوالدين على الولد حتى إذا كبر دون على الوجوب، حتى إذا أمرك أن تخرج من أهلك كذا من مالك، شنو هو التعبير؟ وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، يعني حتى يطلق زوجته وحتى أنه يعطي أمواله فافعل، خلاف الظاهر. لا ليش؟ هي المجموع، احنا راح نعرف أن هذه الرواية هي رواية سياق، يعني عفوا هي رواية استحباب. احنا بعد احنا ما نريد نبحث المسائل، يعني انا اشوف ان السياق هو يساعد على القضية، يعني هو الشاهد على الاستحباب، ولا لو جاءت هذه الفقرات بعضها وحدها ربما نستفيد منها الوجوب، الا ان يكون هنالك معارض لها، ذاك بحث اخر، بس هو فائفاته العرفية الظهورية الخاصة بغض النظر عن المعارض ربما نستفيد الوجوب، بس من صارت بسياقها نستفيد منها الاستحباب. نعم. لا هو الدل على أنه يعني الاطمئنان بالإيمان، ولا الشرك بمعنى يعني مراتب تدرون عند الشرك، ثم ذاك نهي، لكن على أي حال أيضا نفهم منه الاستحباب، أيضا نفهم منه الاستحباب. المهم بس هذه النصوص قد يكون النقاش في بعضها لبعض، يعني هناك مجال في بعضها للمناقشة، لكن احنا نستأنس بها للمطلب. وما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن أبان عن الوصافي أو الوصافي قال قال أبو عبد الله عليه السلام: عظموا كباركم ووصلوا أرحامكم، وليس تصلونهم بشيء أفضل من كف الأذى عنهم. أيضا بسياق ظهر الاستحباب، تعظيم الكبار أما هذه واضح أنه أمر استحبابي، فمن يجي أمر بصلة الأرحام قد نحتمل لزوم صلة الأرحام، مين يدل على الاستحباب، استحباب صلة الأرحام، قطيعة محرمة لكن الصلة تصير مستحبة. على أي حال وقد تتخلف قرينة السياق عن الدلالة في موارد عديدة لوجود قرائن أخرى معاكسة لها أو معاكسة لها في السياق من أضعف القرائن، وقد شاع ذلك في القرآن الكريم. في القرآن في بعض الأحيان نجد أن قرينة السياق ما يمكن البناء عليه، مما جعل البعض من الفقهاء يتوقف في البناء على قرينة السياق في القرآن الكريم. هذا موجود عند بعض الفقهاء وبعض المفسرين أيضا نشير إلى ذلك. المهم في هذا ماذا؟ هاي النقطة اللي نبهنا لها، أن قرينة السياق ليست بالقرينة القوية، مناسبة بس، فإذا كان في مقابلها مناسبات أخرى ربما تتعطل. المهم خلينا نجي إلى بعض الموارد اللي هي يصير بها يعني يختل السياق فيها، وهذا تخلينا نقيم قرينة السياق بدرجة أدق، بعد ما نخضع لقرينة السياق دائما وكأنه نحكمها على القرائن الأخرى. احنا عندنا مشكلة خلينا نسميها في التربية العلمية، انه في بعض الاحيان يكون عندنا شيء مؤصل ومنصوص عليه وصاير قاعدة، هذا يحكم على القرائن الأخرى الخاصة غير المؤصلة. شلون مثلا نقول صيغة افعل تدل على الوجوب، خلاص لأنه هي قاعدة تصير محكمة. وهذه هي من الأمور التي تخل بالذوق العرفي، فالطلبة لو هو يترك التأصيلات ويمشي فقط على ذوق العرفي، لهذا به خسارة كبرى، لأن هو قد يكون يغفل عن بعض الجهات. التأصيلات تفيده جدا وتبلور رؤيته. لو هو يأصل المفروض يصير عقله تأصيلي بشكل مضطرد بعد، مو فقط يعتمد على ما ذكر، مو يعتمد على حافظته، هو يلتفت أنه هذه قرينة نوعية حتى لو لم تذكر. ولهذا بعض أساتذتنا دام ظلهم في كثير من تضعيف حديثهم بالفقه عندما يذكرون قرينة تفصيلية ينبه إلى نكتتها النوعية العامة، ولو كان هنالك من يعقب هذه التنبيهات في مجمل الممارسة الفقهية لتوصل إلى كم كبير من التأصيل الظهور النوعي. وأنا أقصد من الأساتذة هو السيد الأستاذ السيد الحكيم دام ظله، لأنه عنده هذا النفس في درسه وفي كتبه بشكل واسع جدا. وربما في يوم ما إذا واحد أصلا هو أراد يسوي عمل قربي فقهي بالمعنى يعني الحقيقي، يجي يتبع شلون مثلا واحد يجي يعقب البحث الحديثي عند بعض الفقهاء. إذا واحد يعقب الأصول اللفظية التي لم تذكر في علم الأصول، لكن هي كبرى حال مفهوم الغاية، مش الفرق مثل مفهوم الغاية ومفهوم التعليل ومفهوم اللقب أو مفهوم الشرط عفوا مثلا وأمثال ذلك. هذه صارت أصول لفظية وصارت هي قواعد عامة يستفاد منها، أكو عندنا بعض الأمور أيضا من هذا القبيل. فإنسان يجمع ربما سيصل إلى عشرات من النكات العرفية النوعية. فإحنا من نقول قرينة السياق المفروض أن نقيمها في حدودها، من نتعامل مع قرينة السياق أنها قرينة كأنه تفرض نفسها وأنها تكون قرينة حاسمة ونهائية. هي قرينة من القرائن ربما تقف أمامها قرينة أخرى فتتقدم عليها. خلي نلاحظ حتى هذا الأمر نتملى من عنده بالنصوص. قد تتخلف قرينة السياق عن الدلالة في موارد عديدة لوجود قرائن معاكسة لها، فالسياق من أضعف القرائن، وقد شاع ذلك في القرآن الكريم كما ذكرنا. لاحظ قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، من السياق ابتداء كانوا وجوب، بعدين اركعوا مع الراكعين جدا بعيد أن يكون وجوب، استحباب. الركوع إما المراد منه نفس الركوع الجسدي يعني هيئة، أو المراد منه المعنى النفسي، لكن هو حسب الله. وقوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. شوفوا هذا الآية، صحيح نذكرنا بدايتها حتى نكون بالجو يعني كاملا الجو القرآني للآية، لكن محل الشاهد فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. فالظاهر منها أنه اقرأوا ما تيسر منه استحباب، أقرضوا الله قرضا حسنا استحباب، أقيموا الصلاة وجوب، آتوا الزكاة وجوب. لا من نفسه، لا من نفسه. عندنا نعرف مصادر واجبه، نعرف نعم بس نبين. هو احنا جايين نريد نبين، يعني خلونا شوي من نوقف ونخلص، انتوا عاونونا. يعني اقرأوا ما تيسر منه، لغتها يعني لسانها مناسبة الحكم والموضوع فيها. ماذا هو الاستحباب؟ ليش؟ لأنه يطلب شيء غير محدد، وكأنه هذا الأمر هو حسن على كل حال. لو كان هنالك شيء محدد لأمر به، وربط التكليف باليسر مو مناسب للوجوب، هذا جدا مناسب للاستحباب. فشي يصير الظاهر من اقرأوا ما تيسر منه، يعني ماذا؟ يعني استحباب. وكذلك التعبير بأقرض الله قرضا حسنا، إن هو القرض بطبيعته مستحب مو لازم، يعني مو حق. فهو حينما يطلب يقول أقرض الله قرضا حسنا، المناسبة العرفية ماذا؟ أنه أيضا لا يحدد، يعني يشجع على الإنفاق، وهو شأن الإنفاق أنه كمان له مراتب مثل شأن قراءة القرآن. فلهذا بعد هذا ما راح يصير مثل الأمر بالصلاة، ولا يصير مثل الأمر بالزكاة. فإحنا صحيح عندنا قرينة سياقية المفروض توحد المفاد، لو كل وجوب لو كل استحباب، ولكن وجود القرائن الخاصة في القراءة لما تيسر، وفي الإنفاق الإقراضي مو الزكوي اللي يرجع إلى الإقراض، يعني واضح في مقام التشجيع وتقريب القضية. الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، فيقول أقرضوني بأي معنى؟ يعني الإقراض يعني هو لأجل تشجيعه وتقريب هذا الأمر له. وهذا قلنا هذا اللسان ايش راح يصير؟ هو لسان استحباب. ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا قرائن خاصة في الموردين، هي تقف في مقابل السياق. واضح إن شاء الله؟ تفضل بخدمتكم نستفيد.
ممكن يكون
هناك أقرأ
ما تيسر من القرآن على ما بعد
الفاتحة
سورة الواحد.
هذا خلاف الظاهر. عندنا مولانا صارت الروايات حجة، احنا الآن نريد نتعلم شلون نستفيد من الأدلة. لا مو واحدة، هذه ما اتفقنا عليها. نعم. ليش؟ لأنه راح تستدل أنت بقرينة مختلفة اللي هي ماشية، قد يكون احنا فقهيا مثل ما تفضلون. هذا راح يصير قراءة السورة من تطبيقات هذا، ولكن إذا احنا إذا عدنا أنه خلاف في الدلالة على الوجوب، وجوب السورة تدرون مسألة خلافية، فهل نعتبر أن هذه الآية من الأدلة على الوجوب؟ لا، بعد من يقدر نعتبر من الأدلة على الوجوب؟ احنا كون قراءة السورة من مصادق هذه الآية ويجي عندنا دليل على التطبيق لنص من النصوص لا بأس، بس هل نستطيع أنه نأخذ بصيغة افعل هنا في هذه الآية هي تدل على الوجوب؟ لا، هنا بعد القضية راح تصير لأنه مناسبة رفع الموضوع ما لا تفيد الوجوب. عرفت قصدي؟
أنا هذا اللي قلتوه من أنه مجرد أن الله تيسر ينافي ليش؟
أنا لاحظت هو أنا سأبين لكم ليش، أبين لكم ليش. أنا لاحظت مثلا وأنا أبحث، هو أفحصت يعني لاحظت مثلا بعض الفقهاء من يجون إلى بعض الكفارات شو يقول؟ يقول مثلا ليتصدق بشيء، يقول هذا ظاهرها الاستحباب، لو كان هناك شيء محدد لحدد. مثلا من يجون يذكرون قضية النزح، أيضا الفقهاء من يذكرون قضية النزح، يقول من يقول انزح دلاء ما يحدد، مرة يقول 20 دلو كذا، هذا في شيء هذا ما حدد، يقول انزح دلاء، يقول هذا هو مناسب للاستحباب، لأن هو الاستحباب مراتب، ومن ينزح هذا أمر تنزيهي. فش راح يصير؟ راح يصير هو مناسب إلا لأن يكون مستحبا. فهذا هو نفس هذا الفهم يستند الى المناسب بين الحكم والوضع. اللي واحد عنده واجب هو لابد اكو مصلحه وملاك محدد. اما يصير عندنا وجوب بان الامر يبقى موكول الى اليسر، هذا مو مناسب للوجوب. حتى العرف فيما بينه، مثلا من واحد يجي يدخل الى مرافق عامه يقول شنو انا لازم ادفع شقد مثلا، يقول انت كيف شقد ما تحب، يعني شنو يعني الظاهر من عنده مو كل زوم. من واحد مثلا يجي يشتري حاجه، عرف من واحد يجي يشتري حاجه، فصانع الذي يعمل بالمحل شيري يريد مثلا ايضا واحد يعطيه فرش، فواحد يقول شنو، يسال صاحب المحل يقول له ايش قد، يقول له كيفك، يعني ماكو شيء محدد، يعني هو الامر مو لازم. هذا عرف، هذا يومياتنا بالسوق، احنا هكذا نشوف انفسنا، ما تشعر ان هذا الشيء لازم. يبقى اذا هو ما اعطاه قد يكون به غضاضه، هو مثلا مشتري له ثلاجه، مشتري له طباخ، ما ادري ايش قد، مطي 200 500 الف مثلا كذا حسب الحاجه، بعدين هو يكون يشيل خمسه مثلا، هذا عادة مو، فهو بكيف يريد يعطي خمسة يريد يعطي عشرة ينويها صدقة ينويها، بعد القضية تصير بهذا النحو. فهو من يصير محمول الأمر على ما تيسر، هو يفهم منه عرفا هذا، يعني ما يفهم من عنده أنه أكو إلزامه أكو تحديد. لا ما نقدر نفهم هيجي، ما نقدر نفهم هذا ليش، مو لأنه السياق، احنا لأنه الأمر الوجوبي، الأمر ظاهر الوجوب
قرينة السياق،
فهو قرينة السياق هي ما تعطل الأمر دائما. ليش؟ لأن هنا المنشأ في الاستحباب هو هاي خصوصيات الإقراض وقراءة ما تيسر، هنا منها هنا نشأ الاستحباب. فالدلالة على الصلاة والزكاة الدلالة وجوبه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، نعم يعني هو ليش قلنا، احنا قلنا قرينة ضعيفة، السياق قرينة ضعيفة، مو مطلقا. هنا عندنا السياق اي، فاحنا ما نقول يرتفع، هو ماكو شيء يرتفع، هي القرينية هي دلالة نوعية عرفية، فهو ماكو شيء يرتفع، يتقدم عليه شيء يصير هو فعلي. ليش؟ لأن أقوى من عنده. عن ليش نعبر يرتفع؟ تعبير يرتفع مو فني، تعبير الفني أنه عندنا قرينة أقوى منه.
موقف السياق باللاحق بالمتأخر دل على الاستحباب قرينة خارجية للمناسبة، فيقول هو نحمل الوجوب السابق بمقتضى السياق المتبقي على الاستحباب أيضا.
إيه بالنتيجة أقول هنا أنا باعتبار أن المنشأ هو هذه الخصائص في المناسبات الحكم الموضوع، اللي إن شاء الله نذكر في نهاية المطاف أنه هذا هو أيضا مهم، مناسبات الحكم الموضوع، بما أنه هذه الأمور هي اللي صارت منشأ للاستحباب فهي راح تصير منشأ للاستحباب ما ذكر فيه. وأما الأمر بالصلاة والزكاة فالظاهر من الوجوب، خصوصا إذا قلنا الألف واللام عهدية، يعني مو الصلاة مطلقا، إذا الصلاة مطلقا، أما نقول الصلاة يعني هذا الشيء المعهود اللي هو بطبيعته لازم، ما نقول هنا أن الأمر بالصلاة استحبابي ويحمل على كذا، لا ظاهر من عنده الوجوب. بل كذلك
ممكن يكون عطر توظيف تبيين، لأنه إقامة الصلاة مثال الزكاة وهذا طلب على الصلاة
يعني لو ما كان ذاكر الصلاة ربما يكون لما تقولون يعني مناسبة يعني واضحة جدا. أما هو ذكر الصلاة والزكاة ثم أضاف، يعني أنا هيك أفهم منه أنه الزكاة أكو عندنا مستوى واجب زكاة لازم يؤدي، دي هذا اللي قلنا الألف واللام تصير عهدية، مو الزكاة بمعنى نوع الزكاة وكذا. ثم بعد هذا أكو مستويات من الإنفاق مستحبة، مثل ما أنت تصلي زك، يعني عفوا مثل ما تزكي أيضا عندنا مستحب، ثم سياقها هو تشجيع على الإنفاق. ماذا قال؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، هذا أيضا مناسبة لأن يكون هو ما بعدها هو للإقراء للإقراف مو مو للزكاة اللي هي لازمة يعني ذكر الأجر راح يصير هنا أما قليلا من قرائن السابق هذا بعد
أصلا قليلا الله فيه على الاستحباب
إيه هذا بعد كون نشوف هاي القضية مو
النبي ما ممكن أنه يوصف يعني هو ما كان مرتكب لي
النبي لم يخالف هو مو ملتزم بهذا
فإذا فتاوى هي أصلا من القرائن اللي تشجع أنه على أن المراد في بعض هذه المسائل الاستحباب
مو هي قد يكون تابع واحد يفهم منها الوجوب يعني لكن هم ما أدوا مثلا على أي حال شوية هذه مو كلش واضحة يعني ربما إذا واحد يتدبر بها ويتأمل لم يصل إلى ما تقوله أنا الآن ما أشعر أنه واضحة تماما وقوله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وهذه الآية سياقها فيه بعض الأمور الواجبة كما ذكرنا ذلك في مباحث الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقلنا أنه عندما عبر من عزم الأمور هو هذا دل على لزوم ذلك وأن مرتبة من الصبر لا بد منها في وقتها من بحثنا مباحث الأمر المعروف لأن استدلينا بهذه الآية ولولا أنه ذكر أنه من عزم الأمور ربما كان قرينة السياق أيضا يصير بها لأن عدة تعبير هو برز العزم يعني الأمور اللازمة حسب الظاهر على أي حال أو كان هناك كلام أنه لا معنى العزم الأمور يعني غير ذلك فإذا احنا عندنا سياق فيه مجموعة أوامر ومن الطبيعي جدا أن هذه الأوامر مختلفة احنا هذا المهم أن نسأل الآن غرضنا هذا أن نقول أن السياق في بعض الأحيان لا يؤدي إلى وحدة مضامينه وإنما يكون كل تكون كل فقرة منه منضبطة بما يناسبها من مناسبات الحكم والموضوع ومنها عن وقت والحمد لله رب العالمين.